بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى، قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الوليد بن عبد الله، وقد وثقه ابن معين. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالعقيدة، وهو مما ذكر في كتاب التوحيد، يذكر في كتاب التوحيد، وذكره أبو داود رحمه الله في كتاب الطب من سننه، كتاب الكهانة باب التنجيم أو باب النجوم، وبوب البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق الباب الثالث من كتاب بدء الخلق باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. عند هذه الآية قال: خلق هذه النجوم لثلاثة، أي هذه النجوم خلقت لثلاثة أمور، ذكر الله أمرين في هذه الآية: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. المعنى الثاني: زينة للسماء، بهجة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهذه النجوم مصابيح وهي زينة، وأنت تخرج في الليل في وقت في فترى السماء، تنظر إلى السماء ترى فيها جمالا عظيما لهذه النجوم، وترى النجم النجم مثل المصباح. المعنى الثالث: علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرفون بها جهة القبلة، يعرفون بها أيضا في أسفارهم أين يتجهون، أين يسيرون، إلى أين يسيرون، يهتدون بها أيضا في حالات من أحوالهم بما كان من هذا الباب. هذا الذي خلقت النجوم له. قال رحمه الله: جعلها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ثلاثة أمور كلها في كتاب الله، فمن تأول فيها بغير ذلك، تأول فيها بغير ذلك أي قال فيها أنها لها تأثير في الكون، كما يقول النمرود: من كان في زمنه من الصابعة وأمثال هؤلاء. فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الذي يتأول فيها له يعني يكون قد حصل منه ثلاثة أمور: أولا أنه مخطئ خالف الأدلة، ثانيا أنه أضاع نصيبه، هذا مما ذكر أنه تكثير إذا تأول فيها غير هذه الأمور الثلاثة أنه وقع في مكفر كما سيأتي، وأيضا قال بغير علم، تكلف ما لا علم له به، وقد حرم الله عز وجل القول بغير علم والتكلف بغير علم. هذا الأثر وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة به، وزاد في آخره: وأن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا، أي أنه إذا غرس بنجم كذا فإن الغرس ينجح ويثمر، ومن سفر بنجم كذا، أن السفر في نجم كذا سفر مبارك، وفي نجم كذا نجم سفر مشؤوم، كذا وكذا، ومن عرس أيضا وزواج بنجم كذا. وعرفنا هذا وأدركناه، ولا زال باقيا في بعض القرى أنهم يقولون الزواج في نجم كذا زواج مبارك وناجح وطيب، والزواج في نجم كذا أو في شهر كذا زواج ما هو طيب، وربما تحصل الفرقة ويحصل عدم الإنجاب وعدم الولد وعدم كذا، ويعتقدون في ذلك عقائد فاسدة. بل كان بعضهم يعتقد شؤم الزواج بين العيدين، بين عيد الفطر والأضحى، ويؤخر الزواج. فانتقدت عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بين العيدين. وكان أيضا أناس في وقت العقد بالذات يخرج ينظر مثلا النجم مع القمر، هل قران فيه نجمة هكذا مع أخرى، هل هذه الليلة قران ولا ما هي قران، إذا قران قال فرصة للعقد قران، وإذا ما رأى ذلك الأمر الفلكي قال ما يصلح العقد الآن انتظروا. والله إنهم كانوا ينتظرون إلى منتصف الليل وهم يراقبون النجوم، رأيناهم ما لكم متأخرين، قالوا ننظر هذا وفيه قران يعرفه الفقيه وهذه الأشياء. هذا مما يستدلون به على الحوادث الأرضية. قال: ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدمي، وما علم هذه وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب، يعني ما لها شيء من الغيب. قال: وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف البخاري ما أورده من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن، وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادا. وقال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، أخطأ وأضاع نفسه بل نصيبه، قال قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر، انتهى. ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك، وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها. حافظ يتعقب الداودي: وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا، الذي يعتقد تأثيرها في ذلك الحادث أنها هي الذي أحدثته هذا الكفر، لأنه نسب إليها إيجاد شيء لا يكون إلا لله، أجعل النجوم خالقة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا النوع من التأثير هو الكفر عندهم. بقي نوع من التأثير وهو جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض، هذا ليس بكفر لكنه لا يجوز، جعل شيء يعني علامة على شيء بغير برهان. وأساق أيضا في ذلك حديث زيد بن خالد: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا كلام شيخ الإسلام في التنجيم. هذا عن سؤال ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على الطرق وفي الحوانيت وغيرها ويجلس عندهم النساء والفساق ويزعمون هؤلاء المنجمون أنهم يخبرون بالأمور الغيبية متعمدين معتمدين في ذلك على صناعة التنجيم ويكتبون للناس الأوفاق ويسحرون ويكتبون الطلاسم يعلمون الناس سحر أزواجهم وغيرهم ويجتمع النساء والرجال على أبواب الحوانيت بسبب ذلك وربما آل الأمر إلى غير ذلك من إفساد النساء على أزواجهن وإفساد عقائد النساء الناس وتعلق همجهم بالسحر والكواكب وأعراضهم وإعراضهم عن الله عز وجل والتوكل عليه في الحوادث والنوازل. فهل يحل ذلك أم لا؟ وهل صناعة التنجيم محرمة أم لا؟ وهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟ إلى آخر السؤال. فأجاب شيخ الإسلام: الحمد لله رب العالمين، لا يحل شيء من ذلك. هذا مجموع الفتاوى، هذه الفتوى والإجابة في مجموع الفتاوى 35 صفحة 192 بعدها قبلها وبعدها. لا يحل شيء من ذلك، وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. وقال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال: ألم ترى الذين أوتوا نصيب الكتاب من الجبت والطاغوت، قال عمر وغيره: الجبت السحر. وساق هذا الحديث عن ابن عباس الذي نحن في دراسته. وروى مسلم في صحيح الصحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته له صلاة 40 يوما. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، عند بعضهم هو في معناه. إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وساق حديث معاوية بن الحكم: إن أقواما يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أتين الكاهن والمنجم، يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء. حكي ذلك عن العرب، عند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ من حالا، فلحق به من جهة المعنى. هذه نبذة من ذلك في المجموع بهذا الرقم. وأخ يقول: بعضهم يعتقد أن الحجامة في نجم يسمى بالصرفة قد مر، هل يجوز ذلك؟ وهذا فيه زعم أن الحجامة أفضل وأنجح. لا، الحجامة جاء مثلا في بعض الأيام مذكورة في الشهر. بعضهم يطعن في بعض الأحاديث حيث أيام الأيام يوم كذا ويوم كذا ويتنب كذا، أما أنه في نجم كذا وكذا الحجامة فيه طيبة أو الحجامة مكروهة، لا، غلط. هذا كلام البغوي في شرح السنة على هذا المعنى، ذكر في شرحه السنة 12 ذكر الكهانة، باب الكهانة، وذكر تحتها ما يتعلق بجملة أحاديث. ثم قال من ضمن الكهانة ساق حديث ابن عباس: من اقتبس علم النجوم اقتبس شعبة من السحر. قال الإمام عن البغوي نفسه: والمنهي مع من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب الريح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها. يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، وهذا من علم استأثر الله عز وجل به لا يعلمه أحد غيره، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة، زوال يعني مثلا في الظهر زوال قبل وقت ذهاب الزوال، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. قال الله عز سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال جل ذكره: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى النجوم أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى استقبالها، والمساجد تبنى في زمن قديم بغير بوصلة ولا جوجل قوقل هذا اللي يسمونه ما أحد، لكن خبراء هذا خبراء الجهات هذا أن هذا المعرفة الصحيحة الشرعية ينظر إلى القبلة ويقول هذا الجهة، هذا هو النجم، النجم الذي فتبنى المساجد على هذا الشيء. أتي إلى الآن ما استطاعوا أن يعرفوا لها اتجاها غير القبلة، بل متجه إلى القبلة تماما، خاصة ما بنوه على هذا بالخبراء، خبراء القدامى. هذا علامات على جهة القبلة عند البصراء. وروى عن عمر، روي عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا. وروي عن طاوس بن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذكر يخطون ذكر الحديث سبق ذكره. يقال لصاحب هذا الصنعة المنجم، سمى المنجم، ويحتلف الحكم على التنجيم نظرا لاختلاف أقسامه. فأما علم التأثير فلا شك في تحريمه، وهو من جنس السحر ونحوه مما يتمثل على دعوى علم الغيب، وعليه ينطبق مثل هذا الحديث المذكور. والمراد بهذا الحديث علم النجوم وليس النجوم أنفسها، لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم علم من التنجيم، من اقتبس علم من النجوم أي من التنجيم، أما النجوم لا. قال ابن أبي العز: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير الإحكام، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو المزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة في الكتاب والسنة، وذكر ما نقله شيخ الإسلام. وهذا القسم إن كان محرما إلا أن تحريمه ليس على درجة واحدة، فمنه ما يصل إلى الشرك الأكبر كفر، ومنه ما دون ذلك بحسب ما يتعلق بذلك من اعتقاد وما يتبع ذلك من أعمال ونحوها. وبيان ذلك كما يلي: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر خرج من الملة، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، وقد جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. اثنين: أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنها ستكون كذا وكذا، يعني سيكون قران، سيكون فكاك، سيكون مطر، سيكون جدب، سيكون نعم، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، كأن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا الشخص نجم الجدي، نجم يعني السرطان، نجم عنده هكذا يقولون: أنت نجمك السرطان، ساعة سلطان وساعة شيطان، وأنت نجمك الجدي، وأنت نجمك العقرب، وأنت نجمك. فهذا الشخص اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر مخرج من الملة. إلا أن الله يقول: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله أين يبعثون، وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه حصر بالنفي والاستثناء. ثلاثة: أن يعتقد سببا لحدوث، أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، فهذا شرك أصغر، أي أنه إذا وقع في شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه. والقاعدة أن ما اعتقد شيئا سببا لم يجعله الله ذلك، لجعل الله كذلك، فقد تعدى على الله، لأنه مسبب الأسباب، لأن مسبب الأسباب هو الله وحده، وهذا شرك أصغر، لأن اعتقاد شيء سببا ليس بسبب شرك أصغر، لأنه تعدي على شيء من حقوق الله. الثاني: علم التسيير، هذا الآن الأول علم التأثير بهذه الأقسام، منه ما هو كفر ومنه ما دون ذلك. الثاني علم التسيير، وهو على قسمين: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، هذا مطلوب إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة، كأن كان تعلمها واجبا، كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، الذي يعرف به الزوال يعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهى الله عنه. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان: الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي، وهو قريب منه يدور حوله شمالا، هذا جائز، وعلامات بالنجم يهتدون. والثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، الصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة، لأنه لا شرك فيه إلا أن تعلمها يضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، أنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. وإلى الآن والناس يقولون: نحن نزرع في هذا الوقت، يزرع في أيام الشتاء، يعني ماذا، في أيام الخريف، في أيام الصيف، في أيام الموسم، في أيام كذا، ويتحين ذلك الموعد يزرع فيه، هذا ما ينتقد هذا، لا يعني على أنه لو زرع أنه ذلك سينجح أو ما ينجح، لكن يعرف أنهم في هذا الوقت يزرع الوسمي، الوسمي يزرع هذه الزراعة، وأنه في الصيف يزرع هذه الزراعة، وأنه في الشتاء يزرع هذا خريف مثلا هذا الزراعة، عرفوا هذا لا إنكار فيه، ليس هذا من داخل تحت، وبالنجم هم يهتدون. أقوال العلماء: قال ميمون بن مهران: قلت لابن عباس أوصني، قال أوصيك بتقوى الله وإياك وعلم النجوم، فإنه يدعو إلى الكهانة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أراد صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن النجوم الكف عما يقول المنجمون فيها من أنها فاعلة مدبرة، وأنها تسعد وتنحس، وأن من كان يكون في العالم من حادث ما يكون في العالم من حادث فهو بحركات النجوم. أمر صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن هذا القول، أن يقال فيها إنها كلها جعلها الله تعالى يهتدى بها من ظلمات البر والبحر، ويعرف بالشمس والقمر عدد السنين والحساب، وأن فيها دلالة على قدرة الله وحكمته. هذا مأخوذ من القول في علم النجوم للخطيب البغدادي. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه وتعالى الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم من ضاهاها من ضاهاه ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير، من ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. تكفير المنجم الذي على هذه الكيفية، يعني قسم التنجيم إلى علم التأثير، وهو اعتقاد تأثير الكواكب على ما يكون في الأرض من حوادث وتغيرات، وهذا أيضا منه نوع كفر كما تقدم بيانه، والجملة كله باطل. الثاني علم التسيير، وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها ومعرفة الجهات، هذا العلم يطلق عليه بعض العلماء علم الحساب. فيه مسائل في الإجماع فيها أيضا، هذا إجماع المسائل في العقيدة، ذكر فيه جملة من الإجماعات في هذا مما أجمعوا عليه. ومما يلحق بالسحر التنجيم، وهو أحد أقسام الكهانة، هو الذي يسمى بعضهم يسمي بعضهم المنجم كاهنا، والكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. قال القاضي: ذاكر أنواع الكهانة، كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون الإنسان ولي من الجن يخبره بما يسرق ويسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم باطل من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني أنه يخبره بما يطرأ أو يكون من أقطار الأرض وما خفي عنهم ما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده. ثالث المنجمون، وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عرافة هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. أما تعريفه قال من هو التنجيم صنعة المنجم، وهو الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها، اصطلاحا عرفه شيخ الإسلام ما قد سبق. نوع الذي سبق محرم بالإجماع وكفر بالإجماع، الذي جاء التأثير، نوع التأثير منه. إلى هنا بارك الله فيكم.